الرافضة يعبدون آل البيت، والخوارج يكفرون أهل البيت وينصبون له يعادون أهل البيت، ومن ذلك علي يكفرون على طرفي نقيض. أهل البيت الرافضة يعبدون علي، والخوارج يكفرون علي. فيقول أبو بكر عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري خالد، لأن الرافضي يكفر عمر، ولأن الحروري يكفر عليا، فلا أصلي على واحد منهم. فيه تحذير الروافض وبلغة الخوارج. نعم.
وقال طلحة بن مخرف: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة.
نعم، وهذه المقالة طلحة بن مخرف فيه تكفير، لأنه في دليل على أنه يرى كفر الرافضة، قال: لا تنكح نساؤهم لأنهم كفروا وثنيون أشد من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى تنكح نساؤهم. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والوثني والمشرك لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، فدل على أنه يرى أن الرافضة أشد كفرا من الوثنيين، لأن أهل الكتاب أشد كفرا من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب خف كفرهم فحلت ذبائحهم وحل نكاح نسائهم، وأما الوثنيون فلأن كفرهم غليظ لا تحل نسائهم ولا ذبائحهم. الرافضة جعلهم من أهل الكفر الغليظ الوثنيين، ولم يجعلهم من أهل الكفر الخفيف، فقال الرافضة: لا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم، بخلاف اليهود والنصارى فإنها تؤكل ذبائحهم وتنكح نسائهم، أما الرافضة فلا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. هذا تصريح لأنهم مرتدون. نعم، على العموم، عموم إيش؟ الرافضة نوع واحد، مو هو بنوع، هذيك الشيعة نوع. الشيعة طبقة، هم كافر في فيها الزيدية وفي الغرابية وفي كذا وفي المخطع اللي يخطئه جبريل وفي الرافضة. لكن الرافضة طائفة واحدة. ها؟ مش الشيعة اسم عام، اسم عام يشمل طوائف متعددة، والرافضة طائفة واحدة من طوائف الشيعة. الرافضة طائفة من طوائف الشيعة. كما لو قسمت الناس إلى أقسام، قسمت مثلا قلت أهل السنة أقسام، أهل السنة أربعة أقسام: مالكية وشافعية وحنابلة وإحنا. فليه أهل السنة هذا عام تحته كم؟ أربع طبقات. الشيعة عام تحته كم؟ 24 طبقة، 24 فرقة. فالرافضة فرقة من الفرق. فالذي يعتقد هذا الذي يكفر الصحابة ويعبد آل البيت ويزعم أن القرآن صار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث، هذه كفر. ليعبد آل البيت ويتوسل بهم هذا كله، وليكفر الصحابة كفر. والذي يقول إنه لأنه مكذب لله، والذي يقول إن القرآن غير محفوظ ولا بقي إلا الثلث كافر، لأنه مكذب لله في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن كان اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر، ومن كان يتبرأ من هذه الاعتقادات ولا يسب الصحابة ولا يعبد آل البيت ويصدق الله في أن القرآن محفوظ فليس منه. نعم.
وقيل للحسن: إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء، فقال: عرفوه أنه إما لم نصلي عليه.
نعم، وهذا الأثر الحسن بقي رحمه الله فيه تحذير من أهل البدع، وأن أهل البدع لا يغسلون ولا تتبع جنائزهم، تحذيرا للأحياء حتى لا يفعلوا متفعلهم. ولما قيل إن فلانا غسل رجلا من أهل البدع، فقال: عرفوا أنه إن مات لم يصلي عليه، تعذيرا له. هذا فيه تحذير من أهل البدع أنه لا تسع جنائزهم ولا يصلى عليهم ولا يغسلون. نعم.
ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة، فقال له: يا فلان، ما تصنع هنا؟ فقال: عدت فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين: إن مرضت لم نعد، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال: تبت.
نعم. نظر ابن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين التابعي الجليل، إلى رجل من أصحابه في بعض محل البصرة وسأله قال ما يا فلان ما تسعها هنا؟ قال عدت فلانا من علة. عدت مريض وهو من أهل البدع، عاد مريضا من أهل البدع فزجره ابن سيرين وقال إن مرضت لم نعد وإن مت لم نصلي عليك، لم نصلي إلا أن تتوب. فقال الرجل تبت الآن، تبت، لا أعود مريضا من أهل البدع. هذا في تحذير من أهل البدع والحذر من مجالستهم وصحابتهم وعياد مريضهم واتباع جنائزهم وترسيل موتاهم، كل هذا يحذرها السنة.
وقال الفضيل آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة.
نعم، هذا الفضيل ابن عياض يقول آكل طعام اليهودي والنصراني لأن الله أحل لنا ذبائحهم في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولأنهم يهود نصارى معروفون كفرهم ضال. أما صاحب البدعة فلا آكل طعامه لأنه وإن لم يكن كافرا إلا أنه صاحب شبهة وتلبيس، فإذا أكلت طعامه أو جلست معه، إذا جلس الإنسان معه وأكل طعامه يخشى عليه أن يؤثر عليه في بدعته وأن يعتنق بدعته فيصيبه ما أصابه. أما اليهودي والنصراني معروف أمره مكشف، يهودي ونصراني معروف قد أعلن كفره وضلاله والله وخف كفره لأنه صاحب كتاب، والله تعالى خفف الأحكام فأباح لنا أكل ذبائحهم ونكح نسائهم. أما أهل البدع فيجب الحذر منهم لأن أمرهم يؤثر، لأنه ليس كفارا وإيمانهم ضعيف، قد يجرون الإنسان إلى بدعته حيث لا يشعر. فلهذا فرق الفضيل بن عياض بين اليهودي والنصراني وبين صاحب البدع. نعم.
وكان يقول اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي.
نعم، وهذا في تحريم أهل البدع، فلا يقول يدعو الله اللهم لا تجعل لصاحب بدعة يدا عندي، يعني معروف لا تجعل له معروفا علي، لأن الإنسان جبل على حب من أحسن إليه، فإذا أحسن إليك الإنسان وكان له يد عندك فإن قلبه يحبه، هو يدعو الله الفضيل ألا يكون لصاحب بدعة عليه معروفا حتى لا يحبه قلبه، فيه التحذير من البدع والبعد عنه حتى لا يؤثر على الإنسان. نعم.
وقال الفضيل إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله.
نعم، لأنه كمل ما عندك شيء نسختان، لأن كراهية البدعة دليل على حب السنة. النسخة الثانية ختافية، لأن كراهية البدعة دليل على حب السنة. هذه المقالة الفضيل يقول إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب البدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله، لأن لزوم السنة مع قلة العمل خير من كثرة العمل مع البدعة. فيقول إذا رأيت الشخص مبغض أهل البدع ويبتعد عنهم ويلزم السنة فهذا على خير عظيم، ولو كان عمله قليل إذا كان يؤدي الفرائض ويبتعد عن المحارم، لكن ما يكثر من صيام النفل ولا يكثر من صلاة النفل ولا يكثر من حج النفل، لكنه مستقيم على السنة، هذا يرجى له خير. أما إذا كان لأن كراهية البدعة دليل على حبه للسنة، إذا كان الإنسان يبغض أهل البدع ويبتعد عنهم ويحب أهل السنة ويلتزم بالسنة فإن الله يبارك في عمله ولو كان عمله قليلا، ولو لم يكن كثير الصوم وكثير الصلاة ما دام ملتزما بالسنة مؤديا للفرض مثلا عن المحارم، بخلاف الذي يركن إلى أهل البدع ويحب أهل البدع ولو كان عمله كثيرا فإنه على البدعة وهو موافق لأهل البدع فيخشى عليه ألا يقبل منه عمله ويخشى عليه أن يتأثر من البدعة. فالمقصود أن هذا الأثر معناه أن لزوم السنة مع العمل القليل خير من العمل الكثير مع البدعة، في تحذير من البدعة.
وقال المروزي سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم فقال ما أراه على الإسلام،
نعم. وهذه رواية المروزي ويحتمل المروزي، لأن يعني المروزي والمروزي كلاهما يسأل الإمام أحمد، لكن الغالب أنه إذا أريد المروزي بالذال قال المروزي، وإذا أريد المروزي قال أبو بكر المروزي، والأقرب أنه المروزي قال المروزي. سألت أبا عبد الله هو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. عما شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم فقال ما أراه على الإسلام، يحتمل ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام، أو ما أراه بضم الهمزة يعني ما أظنه على الإسلام. الأقرب أنه ما أراه. لما قال المروزي الإمام أحمد عما شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة قال ما أظنه على الإسلام، ما أظنه على الإسلام، لولا ما النفاق في قلبه لما شتم الخلفاء الثلاثة وعائشة أم المؤمنين. كونه يشتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة يدل على نفاق في قلبه. ما أراه يعني ما أظن، ما أراه يعني ما أظن بضم الهمزة، وما أراه بفتح الهمزة بمعنى ما أعلمه على الإسلام. ولقد ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام، وهذا فيه دليل على أن الإمام أحمد يكفر من شتم الخلفاء الثلاثة. وروي عن الإمام أحمد روي عنه صراحة أن من شتم الشيخين فهو كافر، أي وكما عمره هنا شتم الثلاثة وعائشة، وهذا فيه تحذير من سب الصحابة وشتمهم، وأن هذا من الأعمال الكفرية نعوذ بالله، في تحريم مذهب الرافضة. نعم.
وقال مالك بن أنس الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم وإن قال أو قال نصيب في الإسلام.
نعم. وهذا المقال من الصحابي أو من الإمام مشهور إمام درع إمام دار الهجرة، فيه تكفير من شتم أصحاب النبي، قال الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام، والذي ليس له نصيب في الإسلام خارج من الإسلام، الذي ليس له سهم ولا نصيب من الإسلام، كل مؤمن له سهم نصيب من الإسلام، والذي ليس له سهم ولا نصيب من الإسلام ليس من أهل الإسلام. وهذا دليل على تكفير الإمام مالك رحمه الله لمن سب الصحابة وشتمهم وكفرهم. وقد روي عنه تكفير من أغاضه الصحابة في قوله تعالى في سورة الفتح ليغيظ بهم الكفار، قال الآية دليل على كفر الرافضة، لأن الصحابة يغيظهم الصحابة، ومن أغاضه الصحابة هو كافر، نص القرآن. نعم. وهي تحرير مذهب الرافضة. نعم.
فقال بشر بن الحارث من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين.
نعم. وهذه المقالة أيضا لبشر بن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كافر، ولهذا قال وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين إلا تنفع الصلاة وصومه مع كفره وضلاله، لأن إذا فعلت كفر قد تفيد الأعمال تكون أعماله حابطة. قال تعالى ومن يكفر الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
وقال الأوزاعي من شتم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد ارتد عن دينه وأبا حدمه.
نعم. وهذا الأثر الأوزاعي تصريح بكفر من شتم الصديق رضي الله عنه، فمن شتم فقد ارتد عن دينه وأبا حدما، دمه حلال وما بحلال لتفيد ضلاله. فهذه الآثار الأربعة، الأثر الأول عن الإمام أحمد في تكفير من شتم الخلفاء الثلاثة، والأثر الثاني عن مالك بن أنس في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الثالث عن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الرابع عن الأوزاعي في تكفير أيضا من شتم الصديق رضي الله عنه. هذه كلها آثار على الأئمة، كلها في تكفير الرافضة، الإمام أحمد ومالك بن أنس وبشر بن الحارث والأوزاعي كلهم كفروا الرافضة، نسأل الله العافية. نعم.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة لقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية.
وهذا أيضا خامس إمام خامس وهو أبو عبيد القاسم بن سلام كفر الرافضي وقال لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة. والذي لا حظ له في الفيء والغنيمة كافر لأن الفيء والغنيمة لا تكون للمسلمين. واستدل بالآية هذا الدليل والذين جاءوا بعدهم يقولون وهي آية الحشر. وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة لثلاث طوائف من الناس وليس منهم الرافضة في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال ثم ذكر الأصناف الذين يأخذون شيء فقال للفقراء المهاجرين هذا واحد. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليكون الذين سبقونا بالإيمان. فصار الفيء لثلاث أصناف من المسلمين. الصنف الأول المهاجرون والصنف الثاني الأنصار والصنف الثالث من جاء بعدهم ممن يستغفر لمن قبل لمن سبقه. والرافضة ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا ممن يستغفر للصحابة وإنما يسب الصحابة وإنما هم يسبون الصحابة فدل على أنهم ليسوا من المسلمين. هذا استدلال الإمام أبو عبيد القاسم استدل بآية الحشر على أن الرافضة ليسوا من أهل الإسلام لأن الله جعل الغنيمة والفيء للمسلمين وهم أصناف ثلاثة والرافضة ليسوا صنفا من هذه الأصناف الثالثة فدل على كفرهم وضلالهم. نعم وفق الله جميعا رزق الله جميعا ونفع
المصحف. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من هم أهل الحل والعقد فإن كان العلماء وجهاء القوم وشيوخ القبائل فهل تثبت الولاية بانتخاب وجهاء القوم وشيوخ القبائل إن لم يوجد العلماء؟
نعم أهل الحل والعقد هم الوجهاء والأعيان والكبار من القبائل. فهؤلاء إذا بايعوا ولي الأمر إذا بايع أهل الحل والعقد من الوجهاء والأعيان وكبار القبائل يكفي. لا يلزم هذا كل واحد يبايع الإمام لا إذا بايع قبيلة واحد واثنين كفى. إذا بايع من الكبار من القبيلة والمشايخ والوجهاء كفى. فهذا معنى اختيار أهل الحل والعقد. إذا اختار أهل الحل والعقد إمام لهم إمام إذا كان الاختيار لهم والانتخاب اختار أهل الحل والعقد والعقلاء ورؤساء القبائل والعشائر والعقلاء والعلماء وغيرهم فإن الخلاف تثبت ولا يشترط أن يكون كل واحد يبايع. ومن هنا يتبين أن الانتخابات كل واحد الصوت حتى ولو كان طفلا ولو كان امرأة ولو كان مجنون ولو كان لا عقل له المهم صوت الأصوات الانتخابات بالأصوات. هذه الانتخابات تمشى مع الشرع إنما تمشى مع الشرع هو يكتفى بأهل الحل والعقد. جماعة واحد من القبيلة واحد أو اثنين أو ثلاثة من وجهة يكفي. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة. هذا سائل من إيران يقول إنه من أهل السنة وأن هناك مطاعم للرافضة فهل يجوز له أن يأكل من طعامهم؟
كما سمعت النصوص العلماء نهوا عن لك المطاعم فلا تأكل طعامهم ولا تجالسهم ولا تصلي على أحدهم ولا تغسل ميتهم ولا تتبع جنازتهم. العلماء هجروا من جلس كما سمعت النصوص والآثار عن الأئمة والعلماء أنهم يهجرون من جاء أكل من طعام الرافضة وأهل البدع ويهجرون من غسل ميته ويهجرون من زار مريضه ويهجرون من أكل طعامه ويهجرون من جلس مجالسه. كل هذه تساعد عنه. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم من ذهب إلى صاحب بدعة وعزاه في وفاة أحد والديه من باب تقريبه للسنة؟
ليس له ذلك. تعزية كذلك من جسم لا تعزيه لأن التعزية هذا تعزية فيه يعني موافقة له وتحبيب له، كنت تحبب نفسك إليه وتميل إليه، إلا إذا تاب، إذا تاب فلا بأس. نعم.
وهذا سائل من أمريكا الشمالية يقول: ألا ترون حفظكم الله أنه قد يكون من المهم كسب قلوب أهل البدع والتلطف معهم لعل ذلك يردهم عن بدعتهم؟
نعم، إذا كان التلطف معهم ونصيحتهم مفيد نعم، وأما إذا كان لا يفيد فابتعد عنهم. والهجر هجر أهل المعاصي وأهل البدع كما سمعتم يجب هجرهم. قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إن هجر العصاة وأهل البدع كالدواء يستعمل عند الحاجة إليه، فإن كان هجرهم يفيد في تركهم للبدعة والمعصية فإن نهجرهم، وإن كان الشر يزيد فلا نهجرهم، بل نستمر على نصيحته ولا نهجرهم. إذا كانوا يجيدون في البدعة، إذا هجرناهم زادوا، بعض الناس يفرح إذا هجرت يفرح ويزيد في الشر، إذا لم تهجره يراعيك بعض الشيء ويخفف من الشر ويخفف من البدعة ويخفف من المعصية، لكن إذا رأيت هجرته زاد في شره وفجوره هذا لا تهجره، وإنما تستمر في نصيحته، تستمر لكن مو تجالس تجيب النصيحة، تستمر في نصيحته ولا تجره، لأن هذا فيه تخفيف للشر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرة بن ربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسين ليلة ولم يهجروا المنافقين، فدل على أن الهجر كالدواء يستعمل علاج، إن كان يفيد نهجرهم وإن كان لا يفيد لا نهجرهم، ولكن نستمر في نصيحتهم تخفيفا للشر. نعم.
وهذا سائل من الكويت يقول: أحسن الله إليكم، ما ذكرته من عدم جواز شهود جنازة المبتدع،
ماذا
يقول: ما ذكرتم من عدم جواز شهود جنازة المبتدع، هل هو خاص في الذي بدعته مكفرة أم عام في جميع أهل البدع؟ وهل الداعية إلى بدعة لا تشهد جنازته زجرا وتغليظا؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، كلام العلماء عام في أهل البدع، في أهل البدع سواء كان جهمي أو رافضي أو خارجي أو معتزلي، فأهل البدع كلهم يتركون، وإذا كان داعي إلى بدعة يكون أشد. وأما الكافر معروف، الكافر ما في إشكال، الكافر ما في إشكال، الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتبع جنازته، من يتبع جنازة الكافر؟ كما سمع الكافر كل ما جيته تجد مثل الحمار أو الكفر، ما يغسل ولا يصلى عليه ولا، لكن يدفن في حفرة حتى لا يؤذي المسلمين برائحته، ما في اتباع جنازته ولا تتبع جنازته، يجر كما سمعت بعض السلف يقول يدفعه بالخشب، يدفعه بالخشب ويرمى في كفرته، ما في اتباع جنازته، الكافر ما في إشكال. لكن هذا في أهل البدع، البدع لا تتبع جنازته، لأن هذا فيه نشر للبدعة ودعوة إلى بدعته وإقرار لبدعته ورضا ببدعته إذا تبعت جنازته. يتأثر الأحياء، أو لولا أنه على الحق لما تبعه فلان، لولا أنه على الحق فتختفي السنن وتظهر البدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الإمارات يقول: إذا سلك العالم في اجتهاده غير سبيل أهل السنة والجماعة فأخطأ، فهل له أجر على اجتهاده مع العلم أن العالم من أهل السنة؟
نعم، إذا كان العالم من العالم معروف من أهل السنة والجماعة هو أهل الحق ويطلب الحق ومعروف بلزوم السنة ومعروف بالتحري وله اجتهاد ونظر في النصوص والأدلة ثم أخطأ فله أجر على خطأه، فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، وإذا أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أما إذا كان من أهل البدع ويتبع الهوى ما ينظر في الأدلة الشرعية وإنما يتبع هواه، هذا مبتدع. لكن العالم من أهل السنة الذي يتتبع النصوص وينظر في النصوص ويجتهد ثم فهم خاطئا من النصوص، هذا معذور له واجب على السؤال وخطأه مرفوع. نعم.
سبق التنبيه والإخوة سواء الإخوة هنا أو الذين على الشبكة أن الأسئلة التي ستطرح هي الأسئلة الخاصة بالموضوع فنرجو الاعتذار. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل يسمى صاحب النفاق العملي زنديقا؟
لا، الزنديق صاحب النفاق الأكثر الاعتقادي، الاعتقادي صاحب النفاق الأكثر هو الزنديق هو المنافق. أما المنافق العملي هذا على معصية صاحب كبيرة، تقول يصدرون الآية المنافق الثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خصم فجر وإذا عهد غدر، هذه كبائر، كبائر عملية ليست نفاق. أما الزنديق هو المنافق الذي نفاقه توجه من الملة، المكذب لله ولرسوله، يكذب الله ورسوله أو يكذب بعض ما جاء به الرسول أو يبغض الله ورسوله أو يفرح بضعف الإسلام والمسلمين أو يسر بانتصار الكفرة على المسلمين، هذا في الدرك نفسه من النار، هذا الزنديق. أما الذي يعمل أعمال كبائر وسميت في الحديث نفاق فهذا نفاق عملي صاحبه مرتكب كبيرة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أكل طعام أهل الكتاب اليوم مع أنهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة، وهل كان المشركون يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى؟
هذا في تفسير الله تعالى نص القرآن العزيز أباح طعام أهل الكتاب، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعامهم ذبائحهم فذبائحهم حلال لنا. فالذبيحة يشترط في حلها شرطان، الشرط الأول أن يكون الذابح مسلم أو كتابي أو يهودي أو نصراني، فإن كان الذابح وثني أو مجوسي أو غيره من أنواع الكفرة فهذا لا تصح ذبيحة ولو سمى ولو قطع حلقهم المريض، لأنه ليس أهل للذبح، لا بد يكون الذابح إما مسلم أو كتابي. الشرط الثاني قطع الحلقوم والبريء بآلة الحاجة، فإذا قطع الحلقوم والبريء بآلة الحاجة وكان الذابح مسلم أو كتابي حلت الذبيحة، إلا إذا ذكر إذا سمعته ويذكر اسم المسيح وقال اسم المسيح هذا ذبح الذبيحة. وكذلك إذا خنقها أهل الكتاب، إذا ذبح أهل الكتاب ما تدري هل ذكر رسول الله ولا ذكر رسول الله تأكل، وذبح بذبح على الطريقة الإسلامية قطع الحلقوم والمري تأكل، أما إذا سمعت يقول باسم المسيح لا تأكل، أو خنقها أو ضربها على رأسها أو ذبحها بطريقة الصعق الكهربائي أو الخمس فهذا لا تصح. حتى المسلم لو خنقها أو ذبحها ما صح. حرمت عليكم، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والعم الخنزير وما هو لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتربية والنطيحة ولو صدرت المسلم. لكن الآن الذبائح الآن اللي ترد من بلاد من كثير من أهل الكتاب كثر الكلام فيها، وكثير من يذهب إليهم يقولون لا يذبحون على الطريقة الإسلامية وإنما يذبحون بالصعق أو بالخرق. فعلى هذا ينبغي الإنسان الاحتياط لدينه، وما دام يوجد فكر المسلمين الذبائح على الطريقة الحمد لله يكثر الذبائح الموجودة في بلاد المسلمين ويحتاط لدينه، وإلا فالأصل أن ذبائح أهل الكتاب حل لنا إذا ذبحها على الطريقة الإسلامية وبغير الخلق قطع الحلقوم والمريء وجهلنا الحال ما ندري. أما إذا عرفت أنه ذبح بالخلق أو بالصعق الكهربائي أو ذكر رسول المسيح فلا يكلم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم.
اللي يعلمون الأخوة حتى يقول أن الناس على الشبكة كثيرة جدا حقيقة، وأبشركم أن الآن يعني غرفة المسجد هي أعلى غرفة لله الحمد في هذه الشبكة الآن. هذا أخ من الكويت أصر على طرح سؤاله مع أنه خاز الموضوع، يقول
لو جمعت الأسئلة الآن نجيب عليه إن شاء الله فيما بعد، لو جمعت الأسئلة اللي تأتي في الأذى نجيبها عندنا هناك إن شاء الله، وعندنا أيضا نجيب على الأسئلة بالكمبيوتر وفيه أيضا كذلك، وسيكون في شبكة إن شاء الله بعد الدورة إن شاء الله تجمعوا لنا الأسئلة اللي تأتي إن شاء الله ونجيب عليها عندنا في مسجدنا هناك.
يعني وعد الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى أن يجيب على الأسئلة التي لم يجب عليها لاحقا إن شاء الله تعالى، ولذلك سنجتهد إن شاء الله على كتابتها
ثم يجيب عليها الشيخ قدوسه الاخوه. هذا يقول فضيله الشيخ: انا رجل هذا من الكويت يقول اعمل في السلك العسكري وقد تفوتني الصلوات بسبب استلامي واجب من الواجبات مثلا صلاه الفجر حتى تظهر الشمس والعصر حتى المغرب حيث كل واحد من اصحابي عليه واجب افيدوني جزاكم الله خير.
ما ادري هذا الواجب ما هو، ان كان الواجب مثلا انقاذ الناس من هلكه او انقاذ من حريق او ما شابه ضروره في وقت الصلاه، نعم هذا عذر، هذا عذر ويكون معذور في هذه الحاله. اما اذا كان ما في ضروره فيجب ان يتناوله، يجب ان تؤدي الصلاه في وقتها ولا يجب التاخير. فهذا الواجب فيه تفصيل، ان كان الواجب فيه انقاذ معصوم من هلكه كان يكون ينقذ الحريق ولا يستطيع يطفئ الحريق الا تفوت الصلاه، اما ليحترق هؤلاء او يكون تسبب في عصبه دمائهم او تفوت الصلاه، هذا معلوم. اما اذا كان دون ذلك مثلا يكون مسلم او يكون ماسك محل هذا يتناوبون فيما بينهم، يصلي هؤلاء ثم يمسك عن صاحبه ويصلي، يصلي جماعه اثنين ثلاثه ولا يؤخر الصلاه على وقتها. هذا في تفصيل اذا كان العمل الذي يعمله فتفوته الصلاه انقاذ مسلم من هلكه ولا يستطيع هذا، اما ان ينقذه واما ان تفوته الصلاه فهذا عذر. اما اذا كان دون ذلك فانهم يتناوبون ويصلون الصلاه في وقتها. نعم.
هذا يقول شيخ واجبي هو حمايه اجواء البلاد.
ها؟
يقول حمايه اجواء البلاد.
يتناوبون، الحمد لله يتناوبون. يتناوبون، يصلي ثلاثة أربعة وباقي يحرسون، فإذا انتهوا مسك هؤلاء يحمون الأجواء والثاني يصلون وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الحضور يقول كثيرا ما يقدم موتى لا يعلم حالهم خاصة إذا كان من الجنسيات التي عرف أكثرهم بعدم الصلاة، فهل يصلى عليهم؟ وإذا صلي عليهم هل نشترط فنقول اللهم إن شهد لك اللهم إن شهد لك بالوحدانية وإن لك بالرسالة وما تعالى ذلك؟
هذا إذا كان الذي قدم في بلاد المسلمين فالأصل أنه مسلمون، الأصل أنه مسلمون. أما إذا كان معروف يقدم مسلم وغير مسلمين وغلب على ظنهم غير مسلمين فلا يصلي عليه أو يشترط، لكن في بلاد المسلمين الأصل أنه لا يقدم إلى مسلم، هذا هو الأصل. أو إذا كان في بلاد المسلمين مثلا في بلادنا الآن ما يقدم إلى مسلمين، أو مثلا في مسجد مركز إسلامي معروف لا يقدم إلى مسلم لا بأس. أما إذا كان في أماكن يقدم فيها مسلم وغير مسلم أو غير مسلمين هذا هو محل النظر محل التأمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول نجد بعض المؤلفين في الفرق والمذاهب يذكر المذاهب في الفروع فيذكر المذاهب الأربعة ويذكر المذهب الجعفري، فهذا التقسيم صحيح؟
ليس بصحيح. المذهب الجعفري هو مذهب الرافضة، وقال له سمى مذهب الرافضة ثم مذهب جعفري، وسمى كذلك يسمى مذهب الإمامية ومذهب الاثني عشرية، هذا يصنعه يسمى مذهب الرافضة مذهب الإمامية مذهب الاثني عشرية مذهب الجعفرية، كلها مسميات ومسمى واحد. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم هل العالم المجتهد يغفر؟
نعم ننسه يا جعفر بن أبي طالب، والإمامية لأنهم يقولون بإمامة الاثني عشر، والاثني عشرية لأنهم يقولون بإمامة الاثني عشر، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على اثني عشر إمام، وجعفر ينسه إلى جعفر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم هل العالم المجتهد يغفر له خطأه في العقيدة والفقه أو في الفقه فقط؟
نعم إذا كان في جوانب، يعني في جوانب العقيدة الأشياء الخفية قد يقول في الأشياء الخفية، مثل العلماء الكبار مثل الحافظ بن حجر رحمه الله والنووي لهم في العقيدة في الصفات، وهم علماء كبار هدموا السنة، علماء فصاح الكبار قل أن يجعل علم من علوم السنة من علوم الحديث مصطلح الحديث وجه الحديث لا واللي ما حافظ بن حجر له مؤلف، ومع ذلك رحمه الله في مسألة الصفات في جانب من الجوانب، ليس المراد يغرق في اصل الدين في يدعو غير الله ويذبح لغير الله، لا او ينذر لغير الله، لكن في جانب قد ولو كان في جانب من جانب العقيده مثل حافظ بن حجر والنووي رحمه الله نرجو الله ان يعفو عنه عنهم. اول الصفات على مذهب الاشاعره لكنهم لم يتعملوا لأنهم لم يشعوا على مذهب السنة والجماعة وظنوا أن هذا الحق بجانب العقيدة. فمثل هؤلاء العلماء الكبار نرجو الله أن يعفو عنا وعنهم. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قلت بميزان حسناتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليه ووقف فلم يردوا عليه ثم جاز فما ذكروه.
تخريج
رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وقصته عن ابن عون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأثر الذي رواه حماد بن زيد أنه كان مع أيوب ويونس بن عون، ومر بهم عمرو بن عبيد المعتزلي المعروف، وهو واصل بن عطاء أسس مذهب الاعتزال. عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء هم الذين أسس مذهب الاعتزال في أوائل المئة الثانية، وكان قبل ذلك الثاني في حلقة الحسن البصري رحمه الله، ثم اعتزل مجلس الحسن البصري وصار يقرران في حلقة مستقلة أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر. فقيل لهم من ذلك وقت: هؤلاء المعتزلة، لأنهم اعتزلوا الجماعة واعتزلوا مجلس الحسن البصري. وعمرو بن عبيد معتزلي من أسس مذهب الاعتزال. ولما مر حماد لما مر عمرو بن زيد على هؤلاء الرهط من العلماء حماد بن زيد وأيوب ويونس وابن عون، سلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه السلام حجرا له، لأنه اعتزل أسس مذهب الاعتزال. ثم جاز فما ذكروه، يعني جاز الموضع ذهب ولم يذكروه. وهذا فيه دليل على أن العلماء والأئمة يهجرون أهل البدع ولا يردون السلام عليهم، ثم يهجر لا يرد السلام عليه ولا تجاب دعوته ولا تدفع جنازته إلى مات ولا يعاد إلى مرض ولا يزوج، ينبغي هجره والبعد عنه حتى يترك الناس البدع. وهذا هذا فيه تأديب وتعزير من العلماء لأهل البدع، وفيه تحذير لغيرهم من أن يعتنقوا هذه البدع. وهذا محمول على أن الهجر يفيدهم. أما إذا كان الهجر لا يفيدهم بل يزيدهم شرا فلا يهجرون، لكن يستمر أهل السنة والعالم في نصيحتهم ودعوتهم لعل الله أن ينفعهم. أما إذا كان الهجر يرتدعون به فإنه يجب هجرهم حتى يرتدعوا عن بدعتهم، وحتى لا يرتدي بهم غيرهم، وحتى تختفي البدع وتظهر السنة. نعم.
وقال الفضيل: يد الله على جماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة.
نعم، الفضيل بن عياض يد الله على جماعة، وهم على السنة، على السنة والجماعة. من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الجماعة، ولو كان قلة هم قلون ويكثرون، وهم طائفة منصورة، وهم على السنة والجماعة، يد الله معه، ومن شذ عنهم شذ في النار، ومن شذ عنهم فهو متوعد في النار. قال الله عز وجل في كتابه المبين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد لمن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، ومن سلك مسلك البدع وخرج عن مذهب السنه والجماعه فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وشاق الله ورسوله، فله يشمل هذا الوعيد: نوله ما تولى ورصه جهنم وساءت مصيرا. قال عليه الصلاه والسلام: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وثلاث هي من كان على مثل ما أنا عليه يوم وأصحابه. فالجماعة هم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم من العلماء والأئمة، وهم أهل الحق ولو كانوا قلة. فمن كان على الحق هو الجماعة ولو كان واحدا، كما قال بعض السلف، قال: إن كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدا. ولهذا قال: يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة، لأنه ساد وخارج عن الجماعة. نعم.
وقال زائدة: قلت لمنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم.
يعني أراد زائدة أن منصور حينما تعرى منصور يسأله عن غيبة أهل بدع وأهل فسق، هل تعتبر غيبة؟ تبين له أنه لا غيبة، لا غيبة لفاسق، الفاسق الذي يظهر البدع ويظهر المعاصي لا غيبة له، وهذا مستثنى من الغيبة، يستثنى أشياء منها الجرح جرحا، الرواة في سند الحديث حماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستثنى، وكذلك التعريف إذا كان لا يعرف إلا بما فيه من اللقب فليقال الأعمى والأعرج والأعور، هذا مستثنى، وكذلك الذي يستفتي كما قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ويكفي ما يكفيني ولي بالمعروف ولدي بالمعروف. قل رجل شحيح، قوله أبا سفيان هذه غيبة، لكنه مستثنى مضطرة إلى تفق. وكذلك المظلوم الذي يصل حقه عند الحاكم مستثنى، وكذلك الفاسق الذي يظهر فسقه وبدعته لا غيبة له. إنسان يحلق الحساب، فقلت في غيبة فلان حالق للحساب، هل هذا غيبة؟ لا، ليس غيبة، هو حلق لحيته أمام الناس، كل يراه في الشوارع، في الشارع كل يراه يحلق لحيته، هذا هو الذي فضح نفسه، هذه غيبة. الغيبة إذا كان مستور، إذا كان شيء مستور لا يترك أن تظهره ولا أن تفضح. أو واحد يشرب الدخان أمام نفس الشارع، فقلت في مجلس فلان يشرب الدخان، هل هذا غيبة؟ ليس طيبا، لأنه هو الذي فضح نفسه أمام الناس يشرب الدخان. كذلك المبتدع لكن يظهر بدعة المولد أو بدعة الرفق أو بدعة المعتزلة أو بدعة الجهمية أو المرجع، ثم قلت فلان المرجع فلان خارجي فلان معتزلي فلان باطلي، لا غيبة له، لأنه هو الذي فضح نفسه وأظهر بدعته، هذا مستثنى من الغيبة. الغيبة أن يكون تم السور الحال قد أخطأ معصيته، فهذا لا يذكر في مجامع الناس، لأن إلا بل الذي ينبغي الإنسان يصنع فيما بينه وبين الله، إلا إذا كان فيه مصلحة مثلا، إذا أظهر بدعة وأظهر سفك فهذا لا يذكر. وكذلك إذا أردت أن تزول، إذا أردت تشتكي وتزول هذه المعصية، تنكر هذه المعصية، تكلم مع ولاة الأمور، تكلم مع رجال الحسبة، فهذا في الحال استثنى. وكذلك ولهذا قال زائدة لمنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم في أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر، يعني هل يعتبر هذا غيبة؟ ينتقص يعني يعيب، إذا عبت الذين يعيبون أبا بكر وعمر لا غيبة، لأن هؤلاء الذي يعيب أبا بكر وعمر فاسق، رافضين فاسق، فلا غيبة له. فدل على أنه لا غيبة لأصحاب البدع الذين يعيبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيهم بعيبهم وذمهم وذكر شيء من مثالبهم بزعمها، فإن هؤلاء لا غيبة لهم ولا كنت صائب تتكلم فيه، حذر من أهل البدع وتعيب أهل البدع ولا كنت صائما ولا أعتبر هذا من الغيبة. نعم.
وكان الحسن يقول ليس لأصحاب البدع غيبة.
صدق حسن البصري يقول ليس لأصحاب البدع غيبة، لأنه صاحب البدع هو الذي يظهر بدعته وفضحها نفسه أمام الناس فلا غيبة له، لكن لو كان مذكور ولا يظهر بدعته ولا يعلم عنه شيء فلا تتكلم فيه في غيبته. نعم.
وقال عطاء ما أذن الله لصاحب بدعة في ثوبه.
نعم هذا عطاء يقول إن صاحب البدعة بعيد منه التوبة، لأنه يعتقد أنه على الحق، ففي الغالب أنه لا يتوب، وهذا على الأغلب، وقد أذن الله له بالتوبة، وله حصة البالغة قد يتوب، قد يمن الله عليه بالتوبة، لكن هذا في الغالب، في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب وقد يتوب. نعم.
وقال أبو عبيد عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة.
وهذه الأثر من مقالة أبي عبيد القاسم السلام الإمام المشهور، يبين فساد مذهب الرافضة وحسته وقذارته، حيث أنهم يكفرون الصحابة ويعيبونهم ويفسقونهم ويلعنونهم والعياذ بالله، وهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، فدل على حشتهم وقذارتهم. ولهذا قال وعاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وأهل البدع فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة، ليس لهم حجة وليس لهم دليل، دينهم مبني على الكذب وهم أكذب الطوائف، كما قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية أكذب الطوائف الرافضة، أكذب الطوائف أكذب الطوائف الرافضة، هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشعبي أكذب الطوائف الرافضة لو أردت أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا لملأوه على أن أكذب لهم على أن أكذب لعلي وأهل البيت، يقول لو أردت يبلغوا لي البيت ذهب ملعوه بشرط أني أكذب لهم على أكذب لهم وأضع لهم حديثي علي وأهل البيت، فهم لا يبلغوا بالشرك، نسأل الله دينهم الكذب ومذهبهم مبني على الدلسة وعدم الوضوح، ولهذا يقولون إذا اختلفت الإمامية في قولين عن الرافضة، يقولون إذا اختلفت الإمامية في قولين واحد القولين لا يعرف له قائل فالحق في القول الذي لا يعرف له قائل، هذا يدل على أن دينهم مبني على الدلسة وعدم الوضوح. نعم.
وذكر في الأهواء عند رقبة بن مثقل عند رقبة بن مثقل فقال أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم.
نعم. ذكرت الأهواء يعني البدع عند رقبة مثقلة، فذكر هذه البدع بدعة الرافضة والمرجئة والزيدية والمعتزلة، خمس بدع. قال أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، يعني لأنهم ليس عندهم دليل، لا دليل عندهم، البهتان والكذب. البهتان والكذب أدلتهم البهتان والكذب. اتخذ البهتان والكذب حجة وهم يكذبون، يكذبون على علي ويكذبون على أهل البيت ويكذبون على الصحابة ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون الحديث. فاتخذوا البهتان حجة. وأما المرجئة فعلى دين الملوك، المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان والمعاصي لا تضر، على دين الملوك. هذا يوافق الملوك، يوافق كثير من الملوك الذين يقولون المعاصي ولا يبالون، يوافقهم مذهب المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان تصدق القلب فقط، وأما المعاصي ما تضر الإيمان والكبائر، وهذا يوافق الملوك المراد الأغلب. وإلا في الملوك فيهم صلحاء، فيهم صلحاء، ولكن الأغلب المراد الأغلب، الأغلب الملوك لا يبالون بالكبائر والمعاصي، فيناسبهم مذهب المرجئة. لأن يعني المرجئة الغلاة الذين وهم الطائفة الأولى يرون أن الإيمان تصديق بالقلب أو معرفة بالقلب، وأما الأعمال ليست من الإيمان بل وليست واجبة، لو فعل جميع الكبائر لا يضر. هذا يناسب الملوك الفصل، وهذا مراد الأغلب، مراد هذا على الأغلب وليس هذا كل الملوك. وأما الزيدية فأحكم أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة. الزيدية طائفة من الشيعة ولكن من أخف طوائف الشيعة، هم الذين يفضلون علي على أبي بكر وعمر. وعلي رضي الله عنه طلب الذين يسبون أبي بكر وعمر طلبهم ليقتلهم، طلبهم فصروا منه، قال من سب أبي بكر وعمر قتلته، فصروا من سيفه البتاع. وطلب الذين يفضلون على أبي بكر وعمر ليجب لكل واحد منهم 80 جلدة حد مفتري. فعلي رضي الله عنه جاء طلب الزيدية الذين يفضلون على علي ليجب لهم 80 جلدة حد المفتري، لأنهم مفتروا حد القتل. وأما السبابة الذين يفضلون على بكر وعمر طلبهم ليقتلهم ويقطع رقابهم فهربوا منه. فالزيدية يقول أحسن من الذي وضع لهم رأيهم رأى يعني بفساده ونقصه. وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي إن كانها مزرعة لها، فظننت أن أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم لفساده، وهم يقولون إن والذين يرون أن الله العباد خلقوا أفعالهم وأن الإنسان هو الذي خلق أفعال نفسه طاعة ومعصية، ويرون أن العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. فهذا يقول لا مؤمن ولا كافر، كيف يقول لا مؤمن ولا كافر؟ خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، في منزلة بين المنزلتين، هذا فاسد وفساده واضح. ولهذا قال ما خرجت إلى ضيعتي إلى يعني بستاني أو مزرعتي فظننت أن أني أرجع إلا وهو قدر إلا أنهم قد رجعوا عن رأيهم لبيانه لوضوح فساده. نعم.
وقال طلحة بن مصرف لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة.
نعم، يعني لكونه مذهبا، لكونه قولا شنيعا قولا قبيحا سيئا، فهو يحب أن ينزه لسانه إذا كان متوضئ عن قولهم الفاسد، يسبهم الصحابة رضوان الله عليهم وتكفيرهم لهم، فقال لولا أني على وضوء وأحب أن ننزه لساني عن الكلام البذيء الذي يقوله الرافضة لأخبرتكم بقولهم. نعم.
وخرج وقال مغيرة خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قرقيسيا وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان.
نعم. قال مغيرة خرج هؤلاء العلماء جرير بن عبد الله الصحابة، بل الصحابة جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم الطائي وحنظلة بن الربيع بن الخيفي الشميمي كلهم صحابة رضوان الله عليهم حتى نزلوا كركيسة هي بلدة على قريبة من نهر الفرات في العراق وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه خرجوا من كأنها من بلدة خرجوا من الكوفة يعني الكوفة فيها رافضة هي الشيعة وفيها رافضة فخرج هؤلاء الصحابة سيدنا عبد الله البجلي وعبد بن حاتم وحنظلة ونزلوا بلدة أخرى قريبة من الفرات وقالوا لا نقيم في بلدة يسب فيها الصحابة ويشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه وهذا دليل على إنكارهم لمذهب الرافضة دل على أن مذهب الرافضة باطل أنكره الصحابة نعم
وقال أحمد بن عبد الله بن يونس باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم وهذا الأثر فيه أن محمد بن عبد العزيز التيمي باع بلدته باع بيته الذي في الكوفة وانتقل إلى بلدة القصة فرارا من البلدة التي يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يريد أن يجاور باطلا قال بلدة فيها الرافضة يشتمون أصحاب رسول الله لا أقيم فيها فباع داره وانتقل إلى بلد آخر وهذا يدل على حذر الرافضة وأصحاب البدع والبعد عنهم وعدم مساكنتهم نعم
وقال العوام بن حوشب أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة بعضهم يقول لبعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعترف عليه القلوب ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحدث الناس عليهم
نعم هذا المقالة هذا الأثر عن العوام بن حوشب يقول أدركت من صدر هذه الأمة وصدر هذه الأمة هم الصحابة والتابعون يقول بعضهم يقول لا اذكروا محاسن أصحاب رسول الله يعني فهم التابعون رضي الله عنهم ومن تبعهم وكذلك من أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لا اذكروا محاسن أصحاب رسول الله يكفر لتعتلف عليه القلوب يعني تجتمع القلوب على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم حملوا الشريعة ونقلوا هذا الدين ولأنهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء ولأن الله اختارهم بصفة نبي لا كان ولا يكون مثلهم فالواجب على المسلم أن يواليهم ويتوضع عنهم وأن يحبهم ويجب على المسلمين هكذا حتى تأتلف قلوبهم على محبة الصحابة قال ولا تذكروا ما شجر بينهم يعني لا تذكروا ما حصل بينهم من خلاف ونزاع فتحرش الناس عليه يعني فتغروا الناس تغروا الناس عليهم وتعلمونهم عليهم فالواجب يعني غض النظر والكف عما شجر بين الصحابة من الخلاف والنزاع ولف محاسنهم والترضي عنهم وموالاتهم وما شجر بينهم وما حصل بينهم من الخلاف فهم مجتهدون ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر وخطأه مغفور هذا هو الذي عليه السنة والجماعة نعم
وقال سفيان بن عيينة لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. إلا كان قلبه على المسلمين أغل
نعم قال سفيان بن عيينة الإمام المشهور لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل يعني إذا كان فيه حقد على الصحابة فلا بد أن يكون فيه حقد على المسلمين أعظم وأعظم فمثلا الرافضة الذين يحقدون ويغلون على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على أهل السنة والجماعة أشد وأشد يتمنون زوالهم بل إنهم يتقربون في إراقة دمائهم ويتمكن ويرونه دين الرافضة يرون أن عراقة دماء المسلمين دين يدينون به فإذا كانوا يغلون ويحقدون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم على المسلمين أشد وأشد وأعظم نسأل الله العافية. فالواجب الحذر منهم والبعد عن تحذير منهم والبعد عن أخلاقهم وصفاتهم. والواجب نصيحة من كان يقبل النصيحة وتحذيرهم وتخويفهم. نعم.
وقال سفيان في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،
لعله قال بدون واو، يعني قال في تفسيرها، قال سفيان في قوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الآية تشملهم. تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من الإثم. يشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من مضى كذلك، كل من مضى له ما كسب وعليه ما اكتسب. والمعنى أنه يجب الكف عن من مات وعن مضى، لأنه قدم على ما قدم، فله ما كسب من الحسنات وعليه ما اكتسب من الإثم. وفي معنى هذه الآية الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فعليك أن تكف عن الأموات، لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، فلهم ما قدموا من حسنة وعليهم ما اكتسبوا. بل عليك أن تستغفر لهم وتدعو الله لهم. وهذا فيه تحريم مذهب الرافضة الذين لا يعملون بهذه الآية ولا بالحديث، بل يسبون الصحابة ويكفرونهم. فيه تحريم المذهب. نعم.
وقال الشعبي: نظرت في الأهواء وكلمت أهلها فلم أر قوما أقل عقلا من الخشبية.
رواه الأكرم. تخريج
رواه الأكرم في مسائل الإمام أحمد، وجاء في طبقات النساء عن إبراهيم النخعي قوله: لو كنت مستحلا قتال أحد من أهل القبلة لاستحللت قتال هؤلاء الخشبية.
وهذا مقال الشعبي، تابعي صغير، وهو إمام، وهو جبل الحفظ في النقد، في نقد الرجال. قل: نظرت في الأهواء، يعني وهي البدع، المراد بالأهواء البدع، وكلمت أهلها، يعني نظرت في البدع، نظرت في بدعة الخوارج، بدعة المرجئة، بدعة المعتزلة، بدعة الجهمية، بدعة الأشاعرة، بدعة الرسول، كلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. والمراد بالخشبية الرافضة، يسموا خشبية، كان اسمهم في الأول يسموا الخشبية لأنهم يقاتلون بالخشب ولا يقاتلون بالسيف، ويقولون ما في قتال بالسيف حتى ينزل، حتى يخرج المهدي في آخر الزمان، المهدي الشيعة الذي دخل سرداب سمرة في العراق 206 ولم يخرج إلى الآن. قالوا ما في جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي، وبعد ذلك يبدأ الجهاد في سبيل الله. وسمون في الأول خشبية لأنهم قاتلوا بالخشب، ثم بعد ذلك لما رفضوا زيد بن علي، لما زيد بن علي بن حسين سألوه عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما، فقال: هما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترضى عليهم عنهما، فتركوه ورفضوه، قال: رفضتموني، فسموا من ذلك الوقت الرافضة. وكانوا في الأول يسمون بالخشبية، يسمون الخشبية لأنهم لا يقاتلون بالخشب، ما في قتال بالسيف ولا جهاد إلا أن يخرج المهدي. المهدي ما هو المهدي؟ الشيعة شخص لا حقيقة له، لأن أباه الحسن بن علي العسكري مات عقيما ولم يولد له، مات أبوه عقيم ولم يولد له. فجعلوا له ولد وأدخله السرداب، وهو ابن سنتين أو ثلاثة وخمس سنين. دخل السجاب متى؟ سنة 206 ولم يخرج إلى الآن. مضى عليه، يقول الشيخ الإسلام في زمانه مضى عليه 400 سنة، ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة الآن ولم يخرج حتى الآن. وهم في كل سنة يقفون عند باب السجاب وهو لا موجود إلى الآن في سمرة العراق، ويأتون ببغلة أو غيرها وينادون ويشترون السلاح بصوت مرتفع: يا مولا نخرج، يا مولا نخرج، يا مولا نخرج، يا مولا نخرج. هذا موجود إلى الآن، وهو الإمام الثاني عشر من نسل الحسين بن علي زعمهم. ويقولون أن هؤلاء الأئمة 12 إمام، 12 إمام نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أئمة منصوصين معصومين. أولهم علي بن أبي طالب، ثم الإمام الثاني الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم علي بن ثم محمد جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد المهدي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر من الثاني عشر من نسل الحسين محمد بن الحسن الذي دخل استجابة مرة ولم يخرج إلا الآن. هذه أمر يقول هؤلاء أنهم منصوصين معصومين، نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل السنة الصحابة سفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا النصوص، وولوا أبا بكر زورا وبهتانا، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول. هذا المهدي المنتظر الحسين محمد بن حسن، أبوه الحسن مات عقيبا ولم يولد، ما له ولد من الأسماء عقيد، فجاء اختلقوا له ولد وأدخلوا السرجال وقالوا إنه هو المهدي المنتظر، ولا في جهاد حتى يأخذ المهدي المنتظر، وينادي مناد من السماء يتبعوه، وبعد ذلك يبدأ الجهاد وقتل بالسيف. ولا الآن فيه حسن، لكن قالوا مسألة الوصية الوصاية الآن الوصاية، ولا يشي الفقيه لما جاء الصميل صار هو الولاء ولاية الفقيه ينوب عنه حتى يخرج المهدي. فالمقصود ان الشعبي يقول نظرت في نهوى البدع وكلمت اهله فلم ارى قوما اقل عقلا من الحسبيه. كيف يقبلون هذه الترهات؟ لو كان عندهم عقول سليمه ما قبل هذه الترهات الباطله، وان رجل شخص موهوب مات عقيما ولم يرد له ويدخل ويختلق له ولد ويدخله السرداب ويقول هو الامام المنتظر، ولا في جهاد ولا كذا، وهو إمامهم الذي الإمام المعصوم الذي يعملون بتشريعاته إلى حرج، هو شخص موهوم لا حقيقة له. نعم.
وقال عاصم بن ضمرة: قلت للحسن بن علي أن الشيعة يزعمون أن علي يرجع، فقال: كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قصدنا ماله.
نعم. عاصم بن ضمرة سلولي الكوفي يقول: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب إن الشيعة يزعمون أن علي يرجع. هذه يسمونها مسألة الرجعة عند الشيعة، يقول علي في السحاب وسيرجع مرة ثانية، يخرج مرة ثانية، يقول علي ما يدخل في السحاب وسيرجع، أي مسألة الرجعة. ولهذا تجدون في كتب رجال الحديث أنه يقول فلان يقول بالرجعة، رافضي يقول بالرجعة. إيش معنى يقول بالرجعة؟ ما معنى يقول بالرجعة؟ يقول إن علي سيرجع، هذا يقول الرافضي لا تقبل روايته. والعاصم ضرب قلت للحسن بن علي إن الشيعة يزعمون أن عليا أمر بالشيعة الرافضة ولا الشيعة السنعاء إن عليا يرجع، قال: كذبوا، لو علمنا يعني أنه يرجع ما تزوج النساء ولا قسمنا ماله. علي رضي الله عنه تزوج النساء قسم ماله، لو كان سيرجع كان ماله حي، تبقى نساءه ويبقى ماله ما يقسم. فالحسن يقول: كذبوا، لو كان ما يقولون صدقا، لو فرض الفرض التقدير، لو حفظ امتناع الامتناع، لو كان ما يقولون حقا ما تزوج نساءه ولا قسمنا ماله، لكن تزوج نساءه وقسمنا ماله فعلمنا انهم كذبه. نعم.
وقال سفيان الثوري: من فضل علي على أبي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضله عليهما.
نعم، هذا كلام ثوري الإمام المشهور، يقول: من فضل علي على أبي بكر وعمر فقد عابهما، عاب الشيخين وذمه، لأنه تنقصهما ونقصهما وحط من قدرهما، لأنهما هما أفضل، هما أفضل الناس، أفضل من علي. وعاب من فضله عليهما، يعني عاب علي بسكوته وعدم إظهاره ذلك. وثبت أن علي رضي الله عنه، ثبت من علي الصحيح أن علي قائد منبر الكوفة وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فلو كان أفضل منهما لما قال هذا الكلام على منبر الكوفة، وهذا ثابت الحديث الصحيح. فالذي يفضل علي على أبي بكر، تفضيله أبا بكر علي على أبي بكر عيب لهما وعيب لعلي نفسه، عيب لهما حيث حط من قبلهما، وعيب لعلي نفسه حيث أنه سكت ولم يبين ذلك. نعم.
وقال جابر بن يزيد الجعفي: قال لي محمد بن علي: يا جابر، بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبوننا ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، والذي نفسي بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل، إن أعداء الإسلام لغافلون عنهما بقلة حراك.
إيش؟ إن أعداء الإسلام
لغافلون
إيش؟
لغافلون عنهما
بقلة
حراك.
عن قلة. نعم.
لغافلون عن قلة حراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه المقالة جابر يزيد الجعفي، وهو من الشيعة، ومن الرافضة أيضا يقول هذه المقالة عن محمد بن علي. محمد بن علي يقول له: يا جابر، بلغني أن قواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر، يعني يسبونهم. هذا يحصل محمد بن علي الباقر أو محمد بن علي أبي طالب، يراجع ترجمة. يقول جابر بن يزيد الجعفي، وإن كان هو أيضا متهم من الرافضة جابر بن يزيد، ومع ذلك نقل هذا الكلام، هو حجة على الرافضة. فجابر بن يزيد الجعفي هذا معروف انه ضعيف ورافضي، ومع ذلك قال لمحمد بن علي: يا جابر، بلغني ان اقواما بالعراق يتناولون ابا بكر وعمر، يعني يتناولونهم بالذم والعيب والسب، ويزعمون انهم يحبوننا نحن اهل البيت. محمد علي من اهل البيت، يقول: هناك قوم يتناولون ابا بكر وعمر بالسب والعيب والشتم، ويزعمون انهم يحبوننا نحن اهل البيت، ويزعمون اني امرتهم بذلك، فابلغهم اني الى الله منهم بريء. وهذا من اهل البيت، محمد علي من اهل البيت. يقول جابر: هؤلاء الذين يزعمون ان يتناولون ابا بكر وعمر، ويزعمون انهم يحبوننا، ويزعمون اني امرتهم بذلك، ابلغهم اني الى الله منهم بريء. وهم كذبوا في محبتهم لنا، لو كانوا يحبوننا ما سبوا ابا بكر وعمر. والذي نفسي بيده لو وليت، لو كان لي ولاية أو إمارة أو خلافة، لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل. لو وليت كان الإمارة وإمامة لقتلتهم، وأرى أن قتلهم دين تقربوا بهم إلى الله لكفرهم وضلالهم. ثم قال: إن أعداء الإسلام لغافلون عن قلة حراء، قلة رأس الجبل، رأس جبل حراء. وكأنه يشير إلى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كان على حراء فتحرك الجبل، فقال له: أسكن أو أثبت حراء، أثبت فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، ما عليك إلا نبي وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان. وثبت أيضا هذا في جبل أحد، أنه تحرك وقال: أسوة أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر هو الصديق وعمر هو الشهيد. يقول غفلوا عن هذا. يعني هؤلاء الذين يتناولون ابو بكر وعمر كيف غفلوا عن هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد لابو بكر بانه صديق وشهد لعمر بانه شهيد وكذلك لعثمان. فاذا كان هذا محمد عليه وهو من اهل البيت يقول إن لو وليت لتقربت الى الله بقتلهم لانهم كفره. كيف فاذا كان يقول هذا وهو من اهل البيت فدل على ان هؤلاء كذبه رفضوا في دعواهم محبه اهل البيت وان اهل البيت يتبرؤون منهم. فالذي يحب اهل البيت هو الذي يوالي الصحابه يوالي الصحابه ويوالي اهل البيت. اما الذي يعبد اهل البيت ويسب الصحابه هذا ليس مواليا لهم بل هو معادي لهم. نعم.
وقال جابر جاء نفر من الناس الى علي بن الحسين فاثنوا عليه فقال ما اكذبكم واجراكم على الله عز وجل نحن من صالح قومنا وبحسبنا ان نكون من صالح قومنا.
نعم. قال جابر جاء نفر من الناس الى علي بن الحسين زين العابدين. علي بن الحسين ابن ومن سلالة علي رضي الله عنه يا أبي طالب أثنوا عليه فقال لما أثنوا عليه قال ما أكسبكم وأجرعكم على الله عز وجل نحن من صالح قومنا لا تغلو فينا ولا تزيدوا في البدء بحسبنا يكفينا أن نكون من صالح قومنا لا تغلو. وكان الرافضة يغلون من هذا البيت حتى عبدوهم من دون الله. وأما الصحابة كفروهم. انظر تناقض أهل البيت غلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله والصحابة غلوا في جفائهم حتى وسبهم حتى كفروهم وفسقوهم. نعم.
وقال سليمان بن قير من الضبي كنت عند
وقال سليمان
وقال سليمان بن قرن الضبي كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن فقال له رجل أصلحك الله من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن يشهد عليه بشرك قال نعم الرافضة أشهد إنهم لمشركون وكيف لا يكونون مشركين.
نعم.
وكيف لا يكونون مشركين ولو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا لا ومن قال ذلك فقد كفر.
وهذا لا ترى عن سليمان بن قرن الضبي يقول كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن وهو من أهل البيت. هذه المقالة من أهل البيت شهادة شهادة من أهل البيت شهادة على كفر الرافضة وأنهم أهل الشرك وأهل كفر. قال له رجل أصلحك الله من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بالشرك يعني هل يشهد على أحد من القبلة بالشرك؟ قال نعم الرافضة أشهد أنهم مشركون. هذه شهادة من من؟ من رجل من أهل البيت من عبد الله بن حسين بن الحسن يشهد أن الرافضة مشركون أشهد أنهم مشركون. ثم قال وكيف لا يكونون مشركين وهم يشهدون على أن النبي صلى الله عليه وسلم مذنب وعلي يشهد مذنب فضلوا علي على النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم. والله تعالى يقول في كتابه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا لا ومن قال ذلك فقد كفر. فالرافضة إذا قلت لهم هل النبي صلى الله عليه وسلم أذنب؟ نعم أذنب. وإذا قلت لهم هل أذنب علي؟ لا ما أذنب علي. والذي يقول إن علي مذنب يكفر. والذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مذنب ما يكفر. فإذا فضلوا عليا على النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك حكم عليهم بأنهم مشركون. وهم من أهل البيت، أي شهادة من أهل البيت. دل على أن دعواهم محبة البيت كذب وجوب. نعم.
وقال سليم حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال أخبرنا عباس الدوري قال أخبرنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال سمعت عبد الله بن حسن بن حسين يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار.
نعم. وهذا الأثر ذكر المؤلف رحمه الله بالسند سند هنا ما حدث السند. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال أنبانا عباس الدوري قال أنبانا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال سمعت عبد الله بن حسن بن حسين وهو من أهل البيت. عبد الله بن حسن بن حسين وهذه شهادة من أهل البيت. حسين من سلالة علي بن أبي طالب. يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار. فدل فهو يرى أن قتله قربة دين يتقرب به الله عز وجل، ولكنه ترك قتله لأنه جار له مراعاة لحق الجار، والجار له حق ولو كان كافرا له حق. فعبد الله بن حسين راعى حق الجوار لهذا الرافضي وقال: لولا حق الجوار لتقربت إلى الله بقتلك، وأرى أن قتلك دين وقربة أتقرب به إلى الله. فدل على وهذا تكفير منه للرافضة، دل على أن الرافضة كفار لأنهم يسبون الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم، وهم نقلوا في الشريعة وحملوا في الدين، هم كذبوا الله في تزكيتهم وعدالتهم، وهم أيضا كفروا نقلوا في الدين وحملوا في الشريعة، وكيف يثقوا بدين ينقله كفار وفساق، وهم كذبوا الله في حفظه للقرآن وقالوا أن القرآن غير محفوظ، فالقرآن محرف ولا يبقى منه إلا ما إلا الثلث، يقولون طار من القرآن ثلثين ولا يبقى إلا الثلث. والله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى إن بعض الشيعة ألف كتاب وسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، أثبت فيها أن كتاب الله محرف، أعوذ بالله. والله تعالى أليس هذا مصاد لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ وهذا يؤلف كتاب يسميه فصل خطاب في تحريف كتاب رب الأرض، ألا يكون هذا تكذيبا لله؟ وهذا رد، أعوذ بالله.
وقال جابر بن رفاعة: سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال: لا أنال الله شفاعة محمد إن لم أتقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما.
نعم. جابر بن يزيد بن سعد العجلي قلنا سأل جعفر بن محمد وهو من أهل بيت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، وهو جعفر الصادق، جعفر محمد الصادق المعروف جعفر محمد الصادق، وهو رجل صالح أهل بيت كل صالحون، لكن الشيعة شوهوا تاريخهم وأفسدوا تاريخ أهل البيت. وجعفر بن محمد الذي يسمى جعفر محمد الصادق هو إمام جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الهاشم المعروف بجعفر الصادق. سأل جابر عن أبي بكر وعمر فقال: لا أنال لله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما تقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما. سؤال عن الدعاء، فيقول يبين أنه يتقرب إلى الله بحبهما والدعاء لهما. فكيف بعد ذلك يأتي الرافضة ويقول ويسبون الشيخين أبي بكر وعمر ويشتمونهما؟
وقال الحسن بن صالح: سألت جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير. قلت: لعلك تقول ذاك تقية. فقال: أنا إذا من المشركين، ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوما يتأكلون من الناس.
نعم. وهذا الأثر أيضا الحسن بن صالح بن حي سأل جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق هو جعفر محمد الصادق الذي مر في الأثر السابق يقول الحسن بن صالح بن حي سألت جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق على أبي بكر وعمر فقال أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير تبرأ من كل من ذكرهما بشر إلا من ذكرهما بخير فقال له الحسن بن صالح لعلك تقول ذات تقية يعني مدارات باب المدارات فقال أنا إذا من المشركين إن كنت كاذبا أنا إذا من المشركين ولا نالت التي شفعت محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما ولكن قوما يتأكلون بين الناس يعني يتأكلون يعني ينالون شيئا من الدنيا ويأكلون يكون في شيء من المناصب عند الرافضة وأهل البدع ويظهرون محبة أهل البيت وهم يعادون أهل البيت ويسبون الصحابة حتى يبقون في مناصبهم في الدولة الرافضية وما أشبه ذلك يبقون في مناصبهم إذا صاروا يسبون الشيخين ويتأكلوا ولهذا قال ولكن قوم يتأكلون بنا ويبقون في مناصبهم وينالون بها الدنيا ويدعون انهم يدعون انهم يحبون اهل البيت واهل البيت براء منهم نعم
وقال ابو خالد الاحمر سالت عبد الله بن حسن بن الحسين رضي الله عنهما عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته
نعم وهذا الأثر عند خالد الأحمر وأيضا هذا مخرج من أهل البيت قال سألت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر فقال صلى الله عليهما الصلاة أصح ما قيل فيها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى وهي دعاء دعاء وسؤال الله أن يثني عليهما في الملأ الأعلى قال ولا صلى على من لا يصلي عليهما دعاء والرسول لا يصلون عليه فهو يدعو على الرسول ونحن غدا براء نحن أهل معاشر أهل البيت براء ممن جعلنا طعمة جعل البيت طعمة له يعني جعلهم طعمة له يزعم أنه يحب أهل البيت ويسب الصحابة فجعلهم طعمة له كأنهم طعمة مضغة يمضغهم الناس في أفواههم ويتأكلون بهم جعلوا البيت طعمة وجعلوا محبة البيت تقية وأهل البيت براء منهم نعم
وقال محمد بن علي بن الحسين من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا صلى الله عليه وسلم ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل
وهذه المقالة أيضا لأهل من أهل البيت مخدوم من أهل البيت قال محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب من فضلنا على أبي بكر وعمر يعني من فضل عليا وآل البيت على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول جدهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عليا فاطمة وأنجبت الحسن والحسين فيكون الحسن والحسين جدهما النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد وعبد الله بن الحسن والحسين ثلاث الأولاد الحسن والحسين يكون جدهما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عبد الله فيقول محمد بن علي بن الحسين من فضلنا على أبي بكر فقد برئ من سنة جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جد الحسن والحسين ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل وهذا يدل على أن الرسل مفترون على الله نعم
وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة، أين لقيتهم؟ فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت يا رسول الله وما العلامة فيهم؟ قال يخرقون
كبدهم. قلت يا رسول الله وما إيش؟
وما العلامة
فيهم؟ العلامة بالمين. نعم.
وما العلامة فيهم؟ قال يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون في السلف ويطعنون على السلف.
وهذا لم يذكر المخرج، لكن في صحته نظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على حسب صحته. قال علي بن ابي طالب قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم لهم لبج، يعني لقب، لقب يقال لهم الرافضة. سيأتي قوم لهم لقب يلقبون يعني بالرافضة. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يقول أين لقيتهم؟ أين لقيتهم؟ فاقتلهم فإنهم مشركون. وهذا صريح، لو صح صريح في كفر الرافضة. قال قلت يا رسول الله وما العلامة فيهم؟ العلامة ما علامكم؟ قال يقرضونك أو يقرضونك بما ليس فيك، يعني يثنون عليك بما ليس فيك ويطعنون على السلف. هذه علامتهم، علامتهم يثنون على أهل بيت بما ليس فيهم، يعني يزيدوا في مدحهم ويطعنون على السلف من الصحابة. هذا لو صح لكان الصح صريح في كفر الرافضة، لكن هذا يحتاج إلى ثبوت، يحتاج إلى ثبوت الحديث. والمؤلف ما ذكر سنده هنا، يحتاج يرجع إلى سند لعل في لبانها الكبرى، ثم ينظر فيه، ينظر على التخريج وما خرجه. والأقرب أنه لا يصح، الأقرب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صح، لو صح لكان فيصل، كان فيصل في كفر الرافضة. لو صح كان صريح في كفر الرافضة، ما في إشكال وأنهم مشركون، ولم يحصل أدنى شك، ولكن في ثبوت نظر. نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا.
نيف هذا مأخوذ من الحديث، هذا المقال لعلي رضي الله عنه مأخوذ من الحديث، فرقت اليهود على 71 فرقة، وفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هنا قال تفترق هذه على نيف، وتفترق والنيف العدد من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 مثل الضوء، يعني يزيد على 70 ولا تصل إلى 80. والحديث دل على أن نيف 3، تفترق هذه على 3 وتفترق نيف 3، الثلاث فوق 70. يقول تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا، أهل البيت تنتحل، تزعم وتدعي حبنا وتخالف أمرنا. وشر فرق هذه الأمة فرقة تدعي حبنا أهل البيت، نتكلم علي، حبنا أهل البيت وتخالف أمرنا، فيدعون حبنا ويخالفون أمرنا وهم الرافضة. نعم. فدل على أن الرافضة من شر الفرق. نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتر.
نعم. وهذا واقع، هذه المقالة، يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفترض. فالمحب المفرط الرافضة والسبائية الذين جعلوا عليا، قالوا بعصمة علي، وقالوا هو العصمة، وقالوا انه امام، الامام المعصوم، والرافضة والمخطئة كذلك يزعمون احبوه وافرطوا في حبه، وهم يقولون ان يزعمون ان جبريل ارسله الله الى علي فخان ووصل الرسالة إلى محمد، ويقول خان الأبي جبريل وصدها يعني الرسالة عن حيدرة عن علي. هؤلاء يدعون أنهم يحبون لكنهم مفرطون، الإفراط هو الزيادة، زادوا حتى عبدوا حتى جعلوه نبيا. والسبائية يدعون أنهم يحبونه أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي حتى
ما سبق.